الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كما تعلمون الإسلام عقيدة وشريعة، كتاب وسنة، أوامر ونواهي، وعد ووعيد، جنة ونار. هذا من ناحية الهيئة العامة أو الإطار العام للإسلام. ومن ناحية التحقيب التاريخي، عايش هذا الإسلام جيلان أو صنفان، سلف وخلف. ماذا صنع السلف وماذا ارتكب الخلف؟ السلف كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيل الذي تلاه والقرن الذي تلاه الذي شهد القرون الثلاثة الأولى بالخيرية، كانوا أكثر فهما وقربا وتطبيقا لهذه المعاني الكبيرة، كتاب وسنة، عقيدة وشريعة، وعد ووعيد، أوامر ونواهي. ولكن المسلمين لم يكن لهم تاريخ، وهدى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب ومن حوله بعد أن استشارهم أن يجعل تاريخ المسلمين ليس بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بنزول إقرأ، ولا بالإسراء والمعراج، ولا بأي حادثة من هذه الحوادث الكبيرة، ولا الحصار في شعب أبي طالب، ولكن هداهم الله أن جعل مسألة الهجرة من مكة إلى المدينة وإيجاد تربة خصبة لإنبات هذه الدعوة وإقامة هذه الدولة التي أضاءت المشرق والمغرب، جعلها تأريخا وتاريخا للمسلمين. هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة عجيبة، تابعت واستقرأت حركة التاريخ والتحقيب المعرفي فيه. انتظرت من عمر رضي الله عنه أن يأتي في السنة الثانية لبداية التاريخ الهجري أثناء ولايته بعد أن خلف أبا بكر في إمارة المؤمنين وقيادة السفينة. توقعنا إذا نظرنا بمنظورنا الضيق نحن أن يحتفل عمر بالعام أو بالذكرى الأولى للتاريخ الهجري. لم يفعل عمر، قلبت التاريخ ربما في العام السادس، ربما في عام حكمه الرابع، حتى طعن المجرم أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه بعد أن قضى في الحكم 10 سنين و6 أشهر بالتمام والكمال. قلت ربما عمر رجل لا يحب البهرجة، وهو رجل يعني إلى الأحوط أقرب منه إلى الأيسر. عثمان رجل لين سهل، ولد في فمه كما تقولون ملعقة من ذهب ابن ناس، حتى انه سمح للصحابة بما لم يسمح ويأذن به عمر. كان عمر اذا اراد صحابي ان يغادر المدينة الى الشام او العراق او الى مصر يجب ان يأخذ اذن عمر شخصيا، لان عمر كان يخاف ان يفتتن الناس الذين تعودوا على تأليه الاشخاص ان تفتتن بهم الشعوب، والشعوب هذا ديدنها من قبل فارس والروم، دائما يبهر بشخصية. ولذلك عزل خالد، كان من ضمن اسباب عزل عمر لخالد ان رستم قال الفرس مرة يتقدم ليناقش او يسأل خالدا سؤالا، قال حقا يا خالد قبل ان تبدأ المعركة بيننا ان ربكم انزل سيفا من السماء على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فناوله اياك، فما ان دخلت معركة قائدا فيها الا وانتصرت؟ احس عمر الخطر، لان في طوائف كثيرة وامعات كثيرة وناس من الاعاجم كثر يستهون هذه العملية بتعظيم الشخصيات، يقولون طالما ان على رأس القيادة خالد بن الوليد النصر حليفنا. عزل عمر خالد، فقلت ربما عثمان يحتفل بالعام الهجري. مرت سنوات عثمان ولم يحتفل، قلت ربما علي بن ابي طالب في سنيه الاربع ونيف ان يقوم بهذا، لم يقم. جاء معاوية والدولة الاموية لم تفعل، قلنا ابو العباس السفاح وابو جعفر المنصور وهارون الرشيد والامين والمأمون هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما وعدلا وثراء والى اخره، ربما تقوم هذه الاحفال بوضع بصمات معينة في تاريخ الدولة ابدا. فاذا هذا هو السلف. ماذا صنع الخلف؟ العام 37 استقبلناه من ايام في القرن 15 الهجري، يعني الولد او البنت اللي ولدت هذا العام على بداية او نهاية، اذا طال بها الاجل على نهاية القرن 15 الهجري وبداية القرن 16 سوف يكون عمره فوق 60. ربما هذا الجيل يفهم شيئا مما فهمه السلف. اما الخلف يعلمون الاوامر والنواهي. من منا لا يعرف ان الربا حرام؟ من منا لا يعرف ان الخمر حرام؟ من منا لا يعرف ان الظلم حرام؟ من منا لا يعرف ان التعدي على يعني استطالتنا في اعراض المسلمين حرام؟ من منا لا يعرف ان اثارة الذعر والبلبلة في البلاد وفي الاوطان وفي الشعوب حرام؟ من منا لا يعلم ان الذي يمنع وارثا من ارثه يمنعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة؟ من منا لا يعلم ان ادخال السرور على المسلمين فرض واولهم اهلك واولادك؟ الكل يعلم، ولكن الكل الا من رحم ربي لا يطبق. لكن يستوقفني في هذه الآية التي يظن الناس أنها نزلت بخصوص الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنتم تعلمون في علوم القرآن أن هذه الآية نزلت بعد حادثة الهجرة بتسع سنوات، تسع سنوات مرت وهذه الآية تنزل لا تتحدث عن قضية الهجرة بالمعنى الأساسي الذي نفهمه، لا، كانت مقدمة لأمر آخر. قبل أن أجيب أو أشرح أو أذكركم بما تعرفون بما تعلمون أكثر مني، حادثتان عجيبتان أو موقفان عجيبان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر الموقفين ابو بكر. موقفين، والموقفان عجيبان من الرسول صلى الله عليه وسلم. وابو بكر يتلقى الحدث بتعجب. في الغار الموقف الاول، وفي مطلع وبداية غزوة بدر الموقف الثاني. في الغار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. اذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يثبت ويجلي ويوضح ويعني ينفض بعضا من الغبار الخواف في قلب ابي بكر على الرسالة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام بان يذكرها ويقول لا تحزن ان الله معنا. صرخة استغاثة داخل الغار ان الله معنا، ثبات غير طبيعي. الموقف الثاني يعني ابو بكر حضر هذا الموقف. الموقف الثاني في غزوة بدر بعدما صف الصفوف واخذ رؤية او اقتراح الحباب بن المنذر حول قريبا من عين بدر او بئر بدر، وقف الحبيب يصلي ويرفع يديه الى السماء، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، يا رب ان تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الارض، وتقع عباءته من على كتفيه ويعيدها اليه الصديق رضي الله عنه ويقول لا تخف يا رسول الله ان الله منجز لك ما وعد. امر غريب، يعني في الغار اثنان فقط ولكن التسليم التام واضح. في غزوة بدر فيه جيش من اكثر من 300، قضية نسبة وتناسب يعني 313 رجلا مقاتلا بايعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قال له المقداد والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه وراءك ما تخلف منا واحد ابدا، لا نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون، لكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلوا. يعني هذه عينة السلف الذي التلاميذ الجنود الذين معه. فكيف كيف نفهم هذا؟ عشت سنوات طويلة أقارب بين الموقفين ولا تصلني إجابة، لكن عندما يفتح الله روزنا في سقف العلم أحيانا أو في سقف البحث، المسألة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قد اتخذ قانون السببية من الألف إلى الياء، لم يترك للمصادفة أو للمفاجأة خطوة لم يصنع حسابها. يعني أسر إلى صاحبه وهو أمين فوق الأمين، حتى إنه لما زار أبا بكر تحكي عائشة وتقول يا أبا بكر أخرج عني أهلك، يعني أنا أريد اجتماعا منفردا. يقول يا رسول الله إنما هي أم رومان وأسماء وعائشة، والأخرج عني أهل، موضوع خطير، تقرير رسالة، وبعدين ربنا يبارك في النساء. فأشار أبو بكر إلى زوجتي وبناتي فخرج. أنت لو معك حجر وقذفت من أمامك لن تخرج، لكن مجرد النظر خرج. العبد يقع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأحرار الذين تكفينا الإشارة، نفسنا يعني حمرة الخجل تعود إلينا مرة أخرى، نفهم بالإشارة والولد يفهم بالإشارة ويفهم بالملامة. فتقول عائشة لما رأت أباها يبكي من الفرح، فرح ماذا؟ إنسان مطارد سوف يخرج سوف يهاجر، تطلبه قريش تعمل فدية كذا من النوق لمن أتى به حيا أو ميتا، والذي معه محكوم عليه بنفس القضية. ولكن عائشة كانت تقول كنت أسمع عمن يبكي من الفرح، لكن لم أرى إلا لما رأيت أبي أبا بكر عندما بشره الرسول أن يكون صاحبا له في الهجرة. هذا الفرق بين السلف والخلف. انت لو علمت انك تصلي خلف الشيخ فلان وربما يؤخذ لوحة سيارتك ان شاء الله نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحان الله. المهم سيدنا ابو بكر رتب القضية رتب ترتيبا عبد الله بن اريقط خبير صحراء، اسماء ذات النطاقين تحمل الطعام، عبد الرحمن ولده يسير بالقطيع حتى يدرس اثار اقدام اسماء، ابنه الاخر ياتي له بالاخبار. القضية في منتهى كل اسباب السببية وقانون السببية واضح تماما. سبحان الله العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة يعني حكم قانون السببية، فلما حكم قانون السببية لم يكن متواكلا وانما متوكلا، ان الله معنا لاننا صنعنا ما يمكن ان نصنعه من قوانين السببية. اما في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجئ بانه مضطر ان يدخل معركة، فقوانين السببية لم تتحقق تماما. هذا كلام خطير، وارجو من الاخوة الناقدين الا ينتقدونا فيما نقول، يعني ارجو ان ياخذها باريحية، يهدوا انفسهم ويأخذوا الكلام، يعني المؤمن قد يصيب ويخطئ، يعني ومن اخطأ واجتهد واخطأ فلو اجر. بدر 313 خرجوا للعير وليس للنفير. ابو سفيان لما علم اتخذ طريقا اخر واستطاع ان يهرب من الحصار، ووصل بعد ان ارسل رجلا الى مكة اللطيمة اللطيمة ان محمدا قد احاط بقافلة ابي سفيان وسائل المهم، واستعد ابو جهل ومن معه لقيادة جيش 3 أضعاف الجيش وتحرك من مكة، ولكن ابا سفيان وصل، ولكن كان الجهل يركب رأس ابي جهل فتوكل ويعني تواكل او توكل على جيشه او قوته وقال نذهب الى بدر وتعزف لنا القيام والمعازف الراقصات يعني والمعازف، ونقيم 3 أيام هناك نشرب الخمر وتعزف لنا القيام وتتحدث العرب بقوة. الغرور لما يركب اهله، سنة 87 ركب الغرور علماء ناسا، فكان اول سفينة لا يوضع فيها كرسي الانقاذ، سأل الصحفيون والإعلاميون العلماء الفضاء كيف أن رجل الفضاء أو رجال الفضاء الذين في هذه السفينة ليس لهم كرسي إنقاذ. قالوا لا، كانت هذه في طراز أبولو القديمة، وهذه سفينة لا يحدث لها خلل مطلقا، بعد 7 ثواني انفجرت في الجو سبحان الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. احبتي في الله، في غزوة بدر خرجوا ليس لمعركة، فاشار الرسول يعني استشار صحابته يعني نكمل المسيرة بالحرب، فرأى ان كل المهاجرين يؤيدونه، ما سمع رأيا من الانصار الذين تعاهدوا معه في البيعة العقبة الاولى والثانية على نصره ومؤازرته وان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم واهليهم واولادهم. أي يعني اريد ان اسمع حتى سمع ما يقر قلبه وعينه من زعماء الانصار. ودخل في المعركة ليس بترتيب مسبق، قانون السببية قد تنقصه خطوط. هنا الح في الدعاء. الاغرب من الخيال لما تجد ان حادثة الهجرة كل غزوة من الغزوات وحادثة ارخت في كتاب الله عز وجل، يعني مثلا سورة الانفال نزلت بعد بدر، سورة الاحزاب نزلت بعد الخندق، النصف الثاني من آل عمران نزلت بعد هزيمة احد، سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، الا الهجرة ذكرت في سور 6 سور، لكن اللي في سورة التوبة إلا تنصروه نزل بعد 9 سنوات. لماذا؟ لأنها لم تكن تؤرخ للهجرة فحسب، لا، إنما كان المسلمون على استعداد لقتال الروم، وفزع أهل المدينة والمسلمون وهم يعني ليسوا على قوة الروم، كانت القوة الأولى في العالم التي هزمت الفرس، فكان الروم في هذا الوقت خارجين من معارك مع فارس بنشوة الانتصار ولذة الانتصار. وجهز الحبيب صلى الله عليه وسلم جيشا للزحف على الشام لمقابلة الروم من 30,000 من المقاتلين، كان أول مرة يرى ترى الجزيرة العربية هذا الزحف، حتى سميت غزوة العسرة أو جيش العسرة التي جهده عثمان ذو النورين رضوان الله عليه. الآية نزلت في لحظات تشكك بعض من المسلمين لمقابلة الروم، يعني زي مثلا نيجي لبلد يعني بسيط ويقول أنت الآن سوف تقابل الأسطول السادس الأمريكي والأسطول كذا وحاملات الطائرات كذا مثلا، سبحانه بسبب الناس بالظهر. هذا هو الشعور عند من يدعي الإيمان. فنزلت الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية، يعني هو واحد فقط نصرهم رب العباد، وأنتم 30,000 أتخافون من الهزيمة ومعكم رب العباد سبحانه. فكان إعداد المسلمين المعنوي في سورة براءة بعد 9 سنوات من حادثة الهجرة، هذا هو التأريخ الذي يجب أن يوضع في مكانه. أحبتي في الله، أقول لكم كم من أبناء لنا وأحفاد وأسباط وحفيدات ولدنا في العام 37 للهجرة في القرن 15 هذا الذي الجيل الذي يجب أن تعذر نفسك إلى الله عز وجل وتقدم فيه مشروعا حضاريا حتى يكون قرآنا يسير على قدمي وإسلاما يسير على قدمي، لتكون حادثة الهجرة معلما في بيتك وفي نفسك. نسأل الله أن يعصم أبناءنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم حاملين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كان عمر رجلا عبقريا في كل شيء، وكان وما زال تذكرنا كلماته أن الحق يحيا بذكره وأن الباطل يجب أن يمات بتركه. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. كل مدة لعنا فقاعات مدفوعة الأجر، تجار الشنطة الثقافية المشككة في الكتاب والسنة، كل مدة من الزمن اطلع فقاعة وراءها جيوش من الإلحاد والعلمانية وإلى آخره. وأنتم يجب أن تحصنوا أنفسكم بشيء من معرفة الحقائق، وأنتم كذلك، ولا أزكيكم على الله، لكنني مجرد أن أنبه وأن أذكر حتى يوقظ الوسنان ويستيقظ النائم ويعلم أن الذين يأتون بالجديد الغريب ليس صحيحا، مش كل جديد صحيح. في السبعينات كان فيه واحد راح يعمل دكتوراه في أمريكا وطلع بفرية، مع أنه مش تخصصه لقرآن ولا علوم قرآن ولا كده، طلع بفرية العدد 19، البسملة حروفها 19، ومش عارف إذا بالرجل يعني يضمر داخله البهائية. وبعدين في آخر السبعينات ادعى النبوة ووجد مقتولا في بيته وأراحنا الله منه، يعني سبحان الله. على منوال هذا المنوال، الآن يوجد القرآنيون، ليس المصيبة تقف عند القرآنيين فقط الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا إجابة عندهم أنه مكتفي بالقرآن فقط، وتقول له كيف تصلي؟ من قال لك ائتني بآية أن المغرب ركعاته 3، 2 جهر 1 سر، الظهر 4، والصبح ركعتان جهريتان، أين هي في كتاب الله؟ من أنت تخرج زكاة مالك؟ نعم، أتظنني مرتدا؟ طيب يا سيدي، زكاة المال، زكاة العقارات وزكاة الأموال والأسهم والزكاة على المواشي وعلى المحاصيل 2.5% و5% و10% والركاز 20%. ائتني بآية توضح هذا الأمر. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. جماعة الافتراءات على الكتاب على كتاب الله على مدى القرنين الماضيين وجدتهم 1450 افتراء، اخرهم من يشكك لك ويقول ان القرآن فيه الفاظ غير عربية. طب الفاظ غير عربية زي كلمة ابراهيم، في اسماء غير عربية، في الفاظ اسماء غير عربية، لكن وقالوا انما يعلمه بشر. نفس مشركي ويهود المدينة، مشركي مكة ويهود المدينة، كانوا يقولون ان محمد كان يجلس مع شاب يتكلم السريانية وعلم لسان الذين يلحدون اليه اعجمي، وهذا ما هذا القرآن، وهذا لسان عربي مبين. فالتشكيك لما يبدأ بهذا هم استعجلوا، العلمانيين يبدو يستعجلون نهايتهم، يعني حتفه في غلفه كما تقول العرب، يستعجلون النهاية، هم يريدون هكذا، لكن نهايتهم هم ليس نهاية القرآن. هذا كتاب حفظه الله رب العالمين وألفاظه عربية، ليس فيه لفظ غير عربي، لكن المشككين لا تسمعوا آراءهم ولا تقرأوا أفكارهم ولا تنشروا يعني قمامتهم الفكرية بينكم وبين بعضكم البعض. الناس الإخوة والأخوات ينشروا أرأيتم ماذا يقول فلان، وهذا الفلان وتلك الفلان، فجأة تجد تحت الأضواء وعلى الفضائيات ويستضاف ويمنع من يقول الحلال حلال والحرام حرام، وطلع من لقوقه من 3-4 سنين وله مريدين كثر الآن، الآخرة بالفيزياء، درجة حرارة جهنم. يا عم انت رحت، انت ذهبت، انت عارف درجة حرارة جهنم؟ لا إله إلا الله. يا عم الآخرة ما بعد الموت، إما أن تقول لي قال الله قال رسوله فقط، أما أن تجتهد وأنا أتصور كذا وأتخيل كذا وتحلل سقر بالكيمياء وتحلل لغة بالفيزياء، يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في كتابكم، في شرع نبيكم. أحبتي في الله، إن العام 37 في بداية القرن 15 الهجري الذي بدأ منذ أيام ليكن لنا معلما وليكن لنا موقفا، ماذا نحن صانعون؟ ماذا سوف أصنع مع نفسي؟ أنا إن مت الغد بالله عليك، هل يسألني رب العباد عز وجل كيف يحاسب الله الروسي يوم القيامة؟ هل باللغة الروسية أم باللغة العربية؟ الحساب في القبر بأي لغة؟ مات رجل بريطاني وبجواره رجل فرنسي وبجواره رجل عربي، الملائكة يا عمي مت الأول إن شاء الله وسوف ترى طريقة الحساب، أنت عليك أن تموت، المشكلة عندك أنت. فالمشكلة لما يأتي ملك الموت إن شاء الله قريبا بإذن الله، لما يقبض الروح لا تشغل بالك بالباقي، إنما اشغل بالك كما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، فأحب الله، أحب رسول الله، دافعوا عن كتاب الله، افهموا كلام الله، صاحبوا القرآن، صاحبوا أبناءكم، توددوا إلى نسائكم، كونوا في حسن جوار مع جيرانكم، أمنوا أوطانكم، لا تذعروا الناس ولا تشكلوا لهم حجر عثرة لهدايتهم إلى طريق الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. رب لنا ابناءنا على الكتاب والسنة، واحصمهم من شياطين الانس والجن. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فرد لهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. مع اخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كان ابن الخطاب رضي الله عنه يرى ان ضياع الاسلام في قلوب الناس من منابع ثلاثة: زلة عالم تطير بها الافاق، ومنافق عليم اللسان بالقرآن او عليم بالقرآن وبلغة العرب، وائمة مضلون. ثلاث محاور دي وضعها سيدنا عمر لانه يؤثر على مفهوم الاسلام عند الناس. كان زمان السادة العلماء يكررون جملة كنا لا نفهمها، يقول اللهم ارزقني ايمانا كايمان العوام. عارف يعني ايمان العوام؟ يعني كانوا لا يشجعون الامية، اكيد طبيعي يعني في عالم يشجع الامية والجهل؟ لا، ايمان العوام اللي هو ايه؟ واحد معاه اعلى الشهادات والاجازات العلمية، لكن لا يحسن قراءة الفاتحة، ده عوام ولا خواص؟ ولا يستحق العوام ولا خواص. القضية ليست يعني، سبحان الله، بالله عليك، الصحابي الذي جاء ليتعلم الاسلام وقرأ عليه ابو ذر الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شررا يره، وذهب بها الى اليمن يعلم الناس. هذا الانسان الذي تراه انت من العوام عنده ايمان في قلبه، يعني سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، عجوز ترعى غنما لها على حواف البصرة. اللهم امن البصرة والكوفة وبغداد والعراق والشام وكل بلاد المسلمين يا رب. فوجدت تلاميذ علم جاءهم ابو حامد الغزالي اعطاهم درس، الكلام ده سنة 490 هجرية، القرن الخامس من عشر قرون، راجعين معهم الدفاتر وكتبوا خلف الامام. قالت له: من انتم؟ تركع على عصا عزكم الله الغنم امامها، من انتم؟ قالوا: طلاب علم. واين كنتم؟ كنا نحضر درسا لحجة الاسلام ابي حامد الغزالي. وبعدين ماذا قال لكم؟ فزي ما يكون التلاميذ يعني: طب انت مالك، انت ما انت خليك بالايه، في الغنم بتاعتك، في النعجة والخروف. وسبحان الله، قال: اثبت لنا باربعين دليلا ان الله موجود. فهشت غنمها وقالت: تكفيكم قل هو الله احد، تكر على الله. ها، علامة ولا مش علامة؟ القضية ما وقر في القلب وصدقه العمل. طب انا اخذ ايه من كثرة العلم؟ طبعا مع تقييم ابو حامد ده قصة، وتحفظون قصته، تعرف الانسان بحسن خاتمة. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. شوف احمد بن حنبل عذب 13 سنة وقام على تعذيب 4 من الخلفاء اخرهم المتوكل، خلاص، عشان يقول كلمة ان القرآن مخلوق، وثبت على رأيه، على الرأي الصحيح يعني. وحضر جنازته يقال 2 مليون مشيع، حتى صلى المسلمون في بغداد الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الشوارع على ظهور بعضهم البعض، فما استطاع احد ان يركع او ان يسجد، سبحان الله. واسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى ببركة، يعني بركة حيا وميتا. الذين كانوا ضد احمد، بالله عليكم كم واحد فينا يذكر اسمه؟ من يعرف قصة احمد بن ابي دؤاد؟ يعني طبعا انتوا عارفين، بس انا يعني ده بقول يعني هذا لما ينشر بعد كده يعني للعوام الذين يسمعون، لكن انتوا خواص الخواص الله اكبر عليكم. فالمهم، من يسمع عن احمد بن ابي دؤاد؟ لا، لان الله يظهر الحق. احمد بن حنبل صار رمزا. طيب، الحسين رضي الله عنه منسب ثري، عنده ما يطيب ياخذ اكبر مرتب من الدولة، لان عمر فرض لآل البيت، واخدين موقف من عمر الله يرحمه. المهم يعني، ففرض لآل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آل البيت المرتبات الاعلى، وبعدين يعني سوى بين الناس. فكان عند احمد عند الحسين رضي الله عنه الراتب الدخل الوفي والاسره الفاضله ونسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترام الناس له، وصراحه الوجه، والايمان القوي، والانطلاق بالخير في هذا الكون، كان يكفي هذا. لكن اراد ان يقاوم الباطل ورزق الشهادة. الذين قتلوه، هل يذكرهم التاريخ؟ الذين عذبوا احمد بن حنبل، هل يذكرهم التاريخ؟ سبحان الله. لكن ذكر من؟ فاما الزبد فيذهب الجفاء، واما ما ينفع الناس، اللهم اجعلنا واياكم ممن ينفع الناس يا رب، سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان خواتيم الاعمال كما يقول ابن عطاء، من اشرقت بدايته، من احترقت بدايته اشرقت نهايته. من احترقت، الولد لما يذاكر يوم بيوم ويحضر المحاضرات والدروس ويسجل وراء الاستاذ ويتعب ويذهب الى المكتبة ويعمل ابحاث، دي احترقت بدايته ولا ما احترقت؟ احترقت. فعند اخر السنة يحصل ايه؟ ها؟ من الذين يشار اليهم بالبنان، اشرقت نهايته. هكذا المؤمن في العمل، الذين امنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران هذا بذا، فتحسن خاتمته، سبحان الله، تحسن الخاتم. فابو حامد في اليوم الذي وعنده 55 سنة قال والله اريد ان اقابل السلطان. عليه السلام. طيب، تروح تقابل السلطان كم مرة؟ تروح تقابل السلطان وتعظه وتنصحه وتأمره وتنهاه؟ قال لا، بس اريد ثوبا ابيض واريد ماء لاغتسل. جابوا ماء واغلقوا عليه الباب وتأخر ساعة ساعتين، طرقوا عليه الباب، يمكن يصلي، انتظروا يمكن يصلي، كسروا عليه الباب، وجدوا قد اغتسل ولبس ثوب الابيض، سجادة الصلاة موجودة، صلى ونام على جنبه الايمن، وترك رقعة بجواره وقد فارقته روحه عشان يقابل السلطان. ما هذا؟ لا. قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنى لي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. حسن خاتمة ولا مش حسن خاتمة؟ جدتك رحمة الله عليها، ها، قبل ما تموت بما اوصت بناتها ومن ضمنهم امك، اوعى تزوري خالك، انا غضبان عليه ليوم الدين. يا ست ارحلي الله يرضى عنك، خلي الامن والامان ينتشر في العائدة، يعني خارجة من سبحان الله تبقى قاعدة مش قادرة تتحرك والمسبحة في ايدها وتغتاب وتنم وتوقع العائلة ببعضها، ويقول لك المثل العامي يقول الزر بارك والحنك سالك، لا اله الا انت سبحان. هي لا تستطيع الحركة لكن اللسان لا اله الا انت سبحان. سموه اخواننا اللحادين والحنوتية العمال، لسان ينطلق من جسد المتوفى اول ما ينطلق، فم عضلات مفيش ففم يفتح، اللسان يسيب العضلات سبحان الله، يجف الماء الذي فيه. النتوءات اللي تحت اللسان لما ترى واحد بشوفها مش ضروري دلوقتي يعني ده خلاص يعني المهم النتوءات البارزه دي تتحول الى شوك. لو دفن واحد بعد متوفى اخر في نفس القبر، الحانوتي نفسه اللحاد اللي ينزل معاك يقول لك خلي بالك احسن اللسان يعمل في رجلك، لا اله يعني في الحياه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لكن لو كان لسان رطبا بذكر الله، من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. بالله عليك الناس اللي هم يحبوا يعني يخلوا فينا عادات يثبتوها ليست لها في دين الله، والشيخ غاضب من ان احنا نعمل عام هجري. يا اخي ما تخلينا احتفل زي ما الاحتفالات الاخرين بالعيد اسمه ايه عيد الله عيد الميلاد مش كده ولا ايه؟ طيب بالضبط زي انت عارف بنو اسرائيل لما عبروا مع سيدنا موسى ونجاهم ربنا من فرعون، اول ما شافوا وجدوا قوم ايه يعكفون على ايه اصنام لهم، قالوا يا موسى ها اجعل لنا اله كما لهم ايه انت حول ولا قوة الا بالله لا اله الله. هو انا لازم يعني طب وفي نقطة تانية، هو سيدنا عيسى لما ولد في المكان الذي ولد المكان المبارك الذي ولد فيه ها ربنا ماذا قال الله لامنا مريم؟ وهزي اليك بايه بجذع النخلة تساقط عليك، وتساقط بعلماء القراءات فيها تسع تنطق بطرق تسعة سبحان الله. المهم تساقط عليك رطبا جنية، الرطب دي بتطرح على النخلة في اي شهور، في الشتاء ولا في الصيف؟ طب هم بيحتفلوا بيه؟ احنا حتى هنتشبه ب الله مدام يا اخي لا اله الا انت سبحانه، فلا داعي لاداه يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم. انا من الواجب اجمع اولادي اليوم، تعال يا حبيبي انت سنه 1436 اللي فاتت و 1437 مر كام يا ولدي؟ 12 شهر يا ابويا، وانت يا بنتي برضه 12 شهر، وانت يا ام العيال 12 شهر. من منكم زادت حصيلته حفظا لكتاب الله؟ الولد يقول لك والله انا كنت حافظ 7 اجزاء، دخلت الجامعة اياها دي حافظ 3 ومتشكك فيهم. وانت يا بنتي سبحان الله، وانت يا امهم انا اصلا مش حافظ اساسا سبحان الله، حاول اخذت بالله يعني جابت من حكاية من اخرة لا اله الا. فالعمر يحسب بامداده ام باماده؟ سؤاله للعقلاء وانتم كلكم عقلاء الحمد لله. كم من اعمار ازدادت امادها ولم تزدد امدادها، لكن كم من اعمار قلت امادها وزادت امدادها. يعني في ناس تعيش باماد قليلة 20-30 سنة تترك بصمة في الحياة، وفي ناس تعيش 100 عام ولا تترك خيرا قط لا لنفسها ولا لغيرها. انا اريد ان اقول انت ادرس اليوم، قول طيب خلاص الشيخ عمر واخد على خاطره مننا في مسألة، لكن احنا بدأنا عام هجري جميل، وهذا هو الشهر الوحيد اللي احنا ناخد بالنا منه العربي، خلي بالك. يعني تعالى كده على شهر جمادة الاولى مثلا ها، وللولد اليوم كم عربي يا ابني؟ لازم يستفتي عمه جوجل صح ولا لا؟ ولا سيدو جوجل يفتح على سيدو جوجل سبحان الله شوف الانسة ناسا ماذا قالت. هل يعرف متى ربيع الاول متى ربيع الثاني متى صفر متى شوال؟ لا. وهذا بس عشان احنا كلنا احتفلنا بدخول او اهتمينا او بالضبط كده عشان خدنا اجازة صح ولا لا؟ خدنا اجازة ليه؟ عشان نلعب الهجز بس. هو ما فائدة العام بداية العام ان اخذ فيه اجازة؟ سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. لم يعرف العام الهجري الا ببداية الاله الا انت سبحان لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لكم من قبل رحت مدينة في شمال مونتريال في كندا وبعدين اخ قاعد يترجم فرنسي ترجمة جميلة فريق المحاضرة اطالت فقعد اخوة عجم ثلاث صفوف في المسجد غير عرب. فبعد ما انتهت المحاضرة شكرت الاخ المترجم لكم الله خيرا ترجمتك جميلة. وقف احد الاخوة غير عربي كندي قال يا شيخ هذا مترجم غير امين. قلت له ما شاء الله عليك يبقى انت اكيد ملم بالعربية وبالايه وبالفرنسية صح ولا لا؟ العرب غير انه غير امين ايه في جزء ايه ناقص او ترجمه انت تعرف العرب؟ قال لا. طب وايه اللي عرفك؟ قال انت بصراحة الاخوة العرب ضحكوا في المحاضرة اربع مرات انت الراجل ده لم يضحكنا الا ثلاثة يبقى اكل علينا نكتة لا اله الا الله. فحسب المحاضرة بالايه بالطرائف اللي فيها. مثل الذي يأخذ من الحكمة اسواها كمثل رجل دخل على صاحب قطيع واحد عنده قطيع غنم قال يا صاحب القطيع اجزرني شاة من شياهك انا عايز معزة من عنده. قال صاحب القطيع ادخل فخذ باذن احسنها. شوف يا عم احسن نعجة في القطيع وايه جرها خذ. فدخل الرجل فاخذ باذن كلب الغنم. يا ابن الحبيب ده لا يتحرب ولا يتشرب ولا يتركب لا اله الا الله. لكن سبحان الله فالمصيبة ان نتعامل مع الايام والسنوات كما قالت العرب احشفا وسوء كيدة. عارفين مثلا طبعا طبعا خلاص طبعا عارفين. طب انا اعرف الروح اعرف الروح الانسان. شوف يا شيخ احشفا وسوء كيدة. الرجل لما كان يبيع التمر في سوق هجر وكان سوق هجر ده ايه بتوع سوق التمور يعني فيروح ايه لما يكون رجل غريب جاي من خارج انه مش هيعاتبه وهياخد التمر ويمشي فللأسف قد يغشه احيانا مش في الكيل فقط لا في نوعية الايه التمر. الحشف ده التمر الرديء الذي لا تأكله الا البهائم اللي هو يجف فوق الايه فوق النخلة فيقع فتأكله عزكم الله الايه ده اسمه الحشف. فيقول له احشفا وسوء كيلة يعني انت من زي بالضبط. يقول له يا شيخ انت ابني هتطلقها اول امس يا ابني هتطلقها ليه؟ ليه يا حبيبي؟ طب ناخد وندي بالكلام خير. يقول يا شيخ هي ريت كذابة زي امها بس. خلي بالك من الغيبة اللي الشيخ بيسمعها يعني اولا يعني سبحان الله. وبعدين يا ريت كمان انها غيورة غير قاتلة فقط لا وكمان لا تهتم بنفسها ولا ببيتها. قلت يعني في الاخر خالص انت بتاع لغة عربية؟ قال لي قلت له يعني احشفا وسوء كيلة. قال من ساعة 21 سنة الحشف وسوء كيلة يعني الاثنين. لا انت بتدلس على الراجل ليه؟ سبحان الله. انا اريد ان اقول لك ان الامام الشافعي ذهب ليبيع شاة في 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 في, 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 في السوق فقال للمشتري بعد ان قال له اشتريها بثلاثة دنانير. قال له لكن فيها عيبا. ده مين اللي يقول؟ البائع. انت عارف لما تبيع سيارة انت تعمل ايه؟ المهم علينا خلينا في الشافعي احسن. الشافعي احسن. العد لا اله. طب وبعدين طب انت نصبت عليه مش في ملك ولا انت مش واخد بالك؟ في ملك يعني ولا مفيش؟ يلا يقول يعني الملك ياخد باله وانا بغير في العداد ده يغير ده واخد باله من كل شيء. سبحان الله. اشتغل معاك كم ساعة؟ 24 ساعة. يقول لك ايه يعني ما ينامش يعني ما ينامش ده حتى سأل الحسن البصري هل ينام ابليس يا امام؟ قال لو نام لاسترحنا. هو بينام ما بينامش ده شغال اربع الملك كده لا يعصون الله ما امر ويفعلون ما لا ينام ولا ياكل ولا يشرب. شغلته ان ما يرفض من قول الا لديه رغبة. بس في نقطة الملاك او الملك يكتب لك او عليك ظاهر الفعل اما باطنه وما في قلبك لا يعلمه الا الله. خلي بالك من دي. يعني انت اديت الصلاة اتممت قراءة وركعت واتممت الركوع وخشعت ورفعت وسجدت واتممت السجود بحركات يعني لو رآك احد الصالحين والفقهاء والهذه صلاة منضبطة. هذا هو الذي يكتبه الملك. اما مدى انشغالك وقلبك كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس لابن ادم من صلاة الا ما ايه واع منها او ايه رواية ما عقل منها. عقل اللي انت في ذهنك انها صلاة. وانا قلت لك المخرج الوحيد للسرحان في الصلاة الله يرضى عنك لان كما قال العلماء اذا اسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض مرتفعة الى السماء تدعو لصاحبها قائلة حفظك الله كما حفظتني. روح يا شيخ الله يحفظك زي ما انت حفظت على اركاني وسنني. اما اذا لم يسبغ لا وضوءها ولا ركوعها وبصت على الولد اليوم في صلاة العصر كيف يصلي سبحان الله لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ليس كل مصل بمصلي. ليه يا ربي؟ انما تقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يبقى المتكبر ما تقبلش له صح ولا لا؟ ممن تواضع لعظمته ولم يستطل على خلقي. اسوأ الاستطالة استطالة ركبها في عرض اخيك المسلم ولم يستطل على خلق ورحم الارملة والمسكين واليتيم وابن السبيل هذا اكلاؤه بعنايتي واستحفظه ملائكتي هو في عبادي كالفردوس في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا. من يا رسول الله؟ العاق لوالديه ومدمن الخمر والديوث. لا اله الا الله. الله يرضى عنك اللي جيت القناة اياها استدعت بنتك ونجحت في الامتحان امانة من عمها او خالها اعتبرني او جدها اعتبرني اي شيء يا شيخ من عيلتكم. يعني احنا انما المؤمنون ايه اخوة كلكم لآدم وهذا من تراب الرجل جاء بيقول لمعاوية امير المؤمنين اخوك بالباب. قال اخويا مين؟ زياد. قال له مش زياد. قال له ادخل. دخل معاوية يكي شان. قال الله كنا ابو سفيان اتزوج عرف من وراء ام هند من غير ما اخد بالي. من انت؟ قال انا اخوك. قال له من لدن انت؟ من لدن من؟ مين اللي يربط؟ قال من لدن ادم. قال معاوية اه رحم مقطوعة ساصلها الان ان شاء الله. الرحم دي انقطعت من زمان. انما المؤمنون ايه كلكم لادم وادم من تراب. انا اقول لك كعم للبنت او خال او جد زي ما تعتبرني ولا يا بنتي الله يرضى عنك الشغل اساسا للضرورة وده لها ضرورة ولا فإحنا في ضرورة وربنا يغنينا من فضله ولا داعي يا بنتي سبحان الله. دع عثمان ذي النورين الحيي صاحب من احد العشر المبشرين ولما تزوج بنتين وماتوا عنده من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرسول خاطره قال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان سبحان الله. لما تصور عليه الباب احكي الحكاية دي لبناتك الله يرضى عليك احكي لهم. فقال لنائلة اللي دافعت عنه وقطعت يدها عندما صوب احدهم سيفه نحو عثمان قطع يدها في ان تدافع عن زوجها قال ادخلي فاحتجبي تغطي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. اين ولت الغيرة والرجولة والشهامة والعروبة؟ يا ريت ده عنترة العبس الجاهلي عنترة اللي قبل الاسلام كان يشوف الجارة داخل الخيمة بتاعتها والواغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها مأواها سبحان الله. اللي وائل بن بكر في موقعة ذي قار كلكم حافظين القصة لما لو ان كل ذي معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف نزل وهو قائد القبائل العربية في الحرب وسبحان الله واول واخر معركة انتصر فيها مش اول في الجاهلية اللي انتصر فيها العرب على الفرس وارخوا لها موقعة ذي قار سبحان الله. ثم جاء عمر فاذاقهم ما اذاقهم ان سبحان الله العظيم وائل بن بكر هبط من فوق فرسه ثم قام وقطع كل الحبال والأحزمة بتاعت السرج والهوادج بتاعت النوق، وقال قاتلوا عن حرماتكم، النساء وراهم، قال قاتلوا عن حرماتكم عشان تثور الغيرة في قلوب الايه، في قلوب المقاتلين. هكذا كان العربي، كان العربي اخطر ما 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 المصيبة التي كانت تأتيه ان تؤخذ ابنته من السبايا او كده. فسبحان الله العظيم، انا اريد ان اقول ان قف موقفا وخلي عندك علو وهمة، وسبحان الله العظيم كافور الاخشيدي وزميل له عبد اخر اسود له ارسلوا والي الشام على مصر يكمل مدة العقوبة، يعني مش مكفيه سجون الشام بعت على تكمل على سجون، المهم بعتوه. فهو داخل على منطقة اسمها ابو كبير الشرقية، محافظة من المحافظات، فليه واحد شواء، يعني ايه بيشوي لحمة، يعني مش شواء، مش اسمه كباب، كباب كباب خلاص كباب كباب. المهم فشوف علو الهمة ودنون، هم الاثنين محطوطين في السلاسل. قال كفور الاخشيدي لمن معه: ماذا تتمنى الان؟ احنا رايحين نقضي عقوبة، يعني رايحين في المنتجع، يعني فرايحين احنا ان شاء الله. قال: اتمنى ان يفك اسري واقضي مدة العقوبة واخرج واعمل عند هذا الرجل وساعده واكل لحما مجانا. همه على ايه؟ هي همه كرش وخلاص. وانت يا كفور يعني امنيتك ايه؟ قال: ان احكم مصر. دارت الايام واطلق سراح الاثنين، وهذا الشواء راح يشتغل عامل عند ايقاد الفحم والحطب والبتاع والنار لله، وحكم كافور الاخشيدي وكون الدولة الاخشيدية. الهمة العالية، البعض من انواع الحمام اذا بدأ في ان ياخذ يزق بنفسه الاكل بعد ام ما ابوه يطعموه في منقاره، وبعدين يتعود اليوم من الايام يفتح فمه بعد ما يعلموه كيف يلتقط الحب عشان ام وابوه ايه يطعموه، فيضربونه باجنحتهم حتى يتعلم الاعتماد على النفس. الحمام اعتماد على النفس، الطيور علو الهمة، لا تكن والعياذ بالله دنيء او خسيس الهمة كالحية التي ان شربت من اللبن وشبعت مجت سمها في بقية اللبن حتى يموت من يشرب خلفها. في ناس كده يعني يزرع الشر في العائلة والفتنة في العائلة وفي الاولاد، خليهم قطع اعمامهم واخوانهم. الكلام ده مهم وحجة عليكم، انا عشان ان شاء الله اذا نلتقي يوم القيامة يا رب باذن الله على حوض الكوثر يا رب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب انا قد بلغ. بدل ما يتعلق واحد يزرع خير في العيلة، ازرع خير يا ابني. لا ابدا، انا واخويا كان يعني سوء تفاهم والشيطان دخل بينا ودخلنا في قضاء، والقضية يا ابني ما تحتملش هذا، والله اهدى وروح زور اولاد عمك وزور زوجة عمك وزور عمك وتودد اليه. سبحان الله، ده ابن عمر بيطوف في الشمس وبعدين في الحرم، واذا به يخلع عمامة كان الرسول اعطاها له وضعها على رأس رجل. هل يا سلام ابن عمر انت مش واخد بالك العمامة دي؟ قال: والله اغلى ما عندي. ومن هذا؟ كان ابوه ودا لابي. ابو الرجل ده كان صاحب مين؟ كان صاحب عمر، والرسول يقول صل ود ابيك، مش من باب البر بعد الموت، قال ايه؟ ان تصل الرحم التي لا تصل الا ايه بهما، وان تصل اصدقاء ابيك. امال سيدنا الحبيب وضع قانون الوفاء، الهالة اخت خديجة كان يخرج حافيا ليستقبلها، ولهؤلاء كنا نسوة كنا زرنا ايام خديجة. الله اكبر، وفاء لزوجته، وفاء لزوجته، مش يلا يا ولد الله يرحم الجميع، لا يا اخي اتق الله وازرع خيرا تجد خيرا ان شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.